بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي، وذلك اليوم الجمعة الموافق 18 ليلة 19 من شهر صفر لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
وما هم بمؤمنون، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بتوفيق الله تعالى أنهينا القراءة في الأصول الثلاثة، فأرجو أن شبابنا حفظوها وفهموها، كما نرجو أن نتمكن من استنساخ هذا الشرح حتى يطبع إن شاء الله ويستفيد طلاب العلم. فالآن إكمالا للفائدة نواصل الكلام في شروط لا إله إلا الله، ثم في نواقض الإسلام، ثم الأصول الستة، حتى نكمل، وبعد ذلك إن شاء الله نبدأ في الكتاب الذي نتفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في شروط لا إله إلا الله، وهي سبعة. الشروط سبعة، وهذه الشروط كما سمعتم فيما قرئ عليكم شروط استنتاجية استنتجها واستنبطها أهل العلم من الكتاب والسنة، ومما نحمد الله عليه أن توحيدنا ليس آراء الرجال، التوحيد الذي ندرسه والعقيدة التي نتعلمها مستنبطة من كتاب الله تعالى ومن السنة الصحيحة، حتى السنة نشترط صحتها، ولا يشترط في السنة في باب العقيدة إلا صحة. أريد أن أقول ما يشترطه علماء الكلام في السنة من التواتر حتى لا يستدل بالآحاد في باب العقيدة، هذا بداية تضليلهم وتلبيسهم للناس. لا يوجد ما يشترط أو ما يثبت هذا الشرط في كلام السلف الصالح تصنيف الأحاديث إلى متواترة وآحاد، وإن الآحاد أخبار الآحاد لا يستدل بها في باب العقيدة، هذا كلام باطل. وعلماء المصطلح إنما قسموا الأحاديث إلى آحاد ومتواتر لبيان القوة، إن المتواتر أقوى من الآحاد من حيث القوة فقط، كما قسموا الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف لبيان القوة فقط، وإلا فالحسن من قبيل الصحيح من حيث الاستدلال به، كما يعلم الجميع لا فرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح، لأنه من قبيل المقبول يحتج به. كذلك تقسيم علماء الحديث الأحاديث إلى متواتر وآحاد من حيث القوة والضعف. أما اشتراط التواتر في الأحاديث التي يستدل بها في باب العقيدة وأن الآحاد لا يستدل بها، هذه بداية التلبيس كما قلنا من علماء الكلام على المسلمين ليبعدوهم عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما قبلت هذه المقدمة زادوا شيئا آخر، قالوا هم المعتزلة: المتواتر نفسه وإن كان قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، وما كان ظنيا لا يستدل به في باب العقيدة، فأخرج المتواتر أيضا. ما الذي بقي؟ كتاب الله. قالوا الأدلة اللفظية ظنية كلها كتابا وسنة، الأدلة اللفظية. الأدلة القطعية هي الأدلة العقلية، فأخرجوا الكتاب والسنة من باب الاستدلال في باب العقيدة وهم المعتزلة. وإن كانت الأشاعرة تجامل أهل السنة أحيانا وتجامل المعتزلة أحيانا، مذبذبون بين هؤلاء وبين هؤلاء، ليسوا مع أهل السنة صراحة ولا مع المعتزلة صراحة، بل بين بين. الشاهد التدرسون في أصول الفقه وفي بعض كتب المصطلح الذين انقلت عليهم هذه الاصطلاحات ينبغي أن تعلموا أن هذا غير صحيح. وأبو الأصول الإمام الشافعي قرر في رسالته إن الآحاد يستدل بها كالمتواتر تماما في باب العقيدة، وليس أحد أعلم بأصول الفقه حتى قيل له أبو الأصول مثل الإمام الشافعي، ولكن الله حفظه وسلمه من التأثر بعلم الكلام حتى الذين حاربوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي النهاية أخرجوا الكتاب والسنة من هذا الباب واعتمدوا على العقل فضلوا فأضلوا. شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سبق أن تكلمنا على معنى هذه الكلمة، فنكرر ولا بد من التكرار. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ولو قيل لا معبود إلا الله ما صح. المعبودات كثيرة، ولكن المعنى الصحيح لا معبود بحق إلا الله. وجميع المعبودات التي تعبد من دون الله من الأشجار والأحجار والأشخاص عبادتهم أو عبادتها باطلة. لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. وتفسير لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معطي ولا مانع إلا الله، لا نافع ولا ضار إلا الله، ولا مدبر إلا الله، تفسير لتوحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية لم يكن محل معركة قط، وإنما يدرس توحيد الربوبية ليستدل به على توحيد العبادة كما صنع مؤلفنا في أول رسالة. يدرس ويعلم ويتقن توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد العبادة، توحيد فطري يعرفه حتى الكفار. وكما قلت غير مرة، أبو جهل لم يجهل هذا التوحيد ولم يعادي ولم يحارب، وإنما عادى توحيد العبادة وهو أمثاله. هكذا نفهم معنى لا إله إلا الله قبل أن نشرع في شروطها وقبل أن نستعرض نواقض الإسلام. الشرط الأول من الشروط السبعة العلم. العلم راجع للمعاني التي ذكرناها الآن، العلم المنافي للجهل. فيجب على من تلفظ لا إله إلا الله أن يعلم معناها ويعرف مقتضاها ويعمل بمقتضاها. معناها كما قلنا لا معبود بحق إلا الله، ومقتضاها إخلاص العبادة لله وعدم الالتفات بقلبك إلى غير الله. إذا علم بأنه لا معبود بحق إلا الله ولا يشرك به شيئا، لا الشرك الأصغر ولا الشرك الأكبر. الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد، الشرك الأكبر يقضي على التوحيد. الشرك الأصغر ذريعة إلى الشرك الأكبر، الحلف بغير الله ويسير الرياء وقول الإنسان ما شاء الله وشئت. وما في هذا المعنى ذريعة من ذرائع الشرك الأكبر يؤدي إلى الشرك الأكبر. والحلف بغير الله في الأصل من الشرك الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من يحلف بأبيه لم يعامله معاملة المرتد، ولكنه قال له إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. سمع غير مرة عند النبي عليه الصلاة والسلام الحلف بغير الله وكان ينهى، ولم يعامل ذلك معاملة المرتد. استدل أهل العلم من هذه المواقف بأن الحلف بغير الله شرك أصغر. اللهم إلا إذا وجدت قرائن ترفع هذا الشرك إلى درجة الشرك الأكبر، وهذا كثير في هذا الوقت، في الوقت الذي ينكر كثير من الناس وجود الشرك أصلا. منهم من يقول بأن الشرك انتهى مع انتهاء كفار قريش، وهذا لم يعرف الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان عالما. سألت فتاة دكتورا كبيرا هذا الخبر، وقعت عليه بغير قصد في إذاعة من الإذاعات، سألت عن حكم الحلف بغير الله هل ذلك شرك؟ كان جواب فضيلته لا نرى ذلك، لا نقول ذلك. واستدلت الفتاة بالأحاديث، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك. كان جوابه يقول بهذا بعض المتشددين، ونحن لا نرى ذلك، لا نرى بنون العظمة لا نرى ذلك، أصر على ذلك. وحاولت الفتاة أن تقنعه فعجز. هذا الدكتور مشهور له مؤلفات في أيدي شبابنا، يرى بأن الحلف بغير الله ليس بشيء. مع ذلك بجواره فيها هو يدعو عوام المسلمين غير الله ويحلفون به ويخافون منه كما يخافون رب العالمين. لو قال قائل لبعض هؤلاء الذين يعظمون مشايخ الطرق، لو قيل له احلف بالله لحلف بالله ولا يبالي كاذبا او صادقا، لكن لو قيل له احلف بالشيخ وبرأس الشيخ وبعتبة الشيخ قال لا لا لا، الله كريم يعفو والشيخ لا يعفو، الشيخ يدمر. يعتمد على كرم الله، يحلف بالله صادقا أو كاذبا ولا يبالي، لأنه يعلم بأن الله غفور رحيم. وإن كان وضع هذا في غير موضعه، لكن محل الشاهد شدة الخوف من الشيخ، وأنه لا يكاد يحلف به أبدا إلا إذا كان صادقا 100% خوفا منه. من اعتقد أن المحلوف به يؤثر فيه فيضره، انتقل الحلف بغير الله في حقه إلى الشرك الأكبر، لما وقع في نفسه من الخوف من المحلوف به وتعظيمه، لا لمجرد الحلف بغير الله. هكذا يجب أن نفقه، لا نطلق فنقول الحلف بغير الله شرك أصغر، لا، يجب أن نشر واقع أمتنا. هذا واقع الأمة في الغالب الكثير، عوام المسلمين الذين يتربون في أحضان مشايخ الطرق يعظمون المشايخ تعظيما لا ينبغي إلا لله، ويخافون منهم خوفا لا ينبغي إلا من الله. هؤلاء إذا حلفوا بشيخهم هذا الحلف شرك أكبر في حقهم، ذلك لجهلهم لمعنى لا إله إلا الله. لو علموا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن هذه الكلمة تنافي الشرك، ما وقعوا في ذلك. كذلك من العلم أن يعلم بأن هذه الكلمة كما تحرم دعوة غير الله، كذلك تحرم التحاكم إلى غير الله والحكم بغير شرع الله، كل ذلك تحرم. لأن التوحيد الذي يسمى اليوم بتوحيد الحاكمية، نحن نسمي توحيد الطاعة والمتابعة، داخل في توحيد العبادة. هذه الكلمة كما تحرم دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله، تحرم الحكم إلى غير شرع الله والتحاكم إلى غير شرع الله والحكم بغير ما أنزل الله، كل ذلك تحرم، وهذا كل داخل في العلم. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك في ذلك. العبد الذي علم معنى لا إله إلا الله وعرف مقتضاها وطبقها، يجب أن يصل هذا العلم إلى درجة اليقين. اليقين أعلى مراتب العلم، العلم البدائي بداية العلم، ثم يجب أن يترقى هذا العلم إلى درجة اليقين حيث لا يشك في معنى هذه الكلمة وفيما تحرم هذه الكلمة، يصل إلى درجة اليقين هكذا. الثالث الإخلاص المنافي للشرك في ذلك. الإخلاص لله، قد يقول الإنسان لا إله إلا الله، وقد يفسر بأنه لا معبود بحق إلا الله، لكن قد ينقصه الإخلاص، يريد بذلك غير وجه الله، يريد أن يعيش مع المسلمين، يريد أن يحسن به الظن، يريد أن يكون محل ثقة بين الناس، وهو يعلم وليس في شك، لكن لم يرد بعلمه اليقين لم يرد وجه الله، أراد أن يعيش بين الناس محترما لأنه صاحب لا إله إلا الله. هذه خسارة ليس بعدها خسارة، خسارة إذا وصل الإنسان، يعني وصل الرياء للإنسان، دخل الرياء في عقيدة المرء خسر. فنسأل الله لنا ولكم الثبات. الرابع الصدق، الصدق مع الله المنافي للنفاق. يجب أن يكون صادقا مع الله فيما يقول وفيما يفعل وفيما يعتقد. الإخلاص ثم الصدق، الصدق أعلى درجات الإخلاص، يخلص ويصدق مع الله في هذا الإخلاص، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. الصدق وعدم الصدق أمر لا يعلمه إلا الله. بحث العلامة ابن القيم هاتين المرتبتين، مرتبة الإخلاص ومرتبة الصدق، في كتابه طريق الهجرتين كلاما لا مزيد عليه فيما يكتبه الناس فيما نعلم. هذه المراتب ينبغي أن تدرس، مراتب عظيمة. الصدق قد يتظاهر الإنسان بالإخلاص ولا يظهر عليه شيء، لكن الله يعلم منه عدم الصدق في إخلاصه أو الصدق في إخلاصه. إذن هذا شيء يعالج به الإنسان نفسه، عدم الصدق وعدم الإخلاص مرض نفسي لا يطلع عليه غير عالم السر والنجوى، ولكن العبد يعالج مشكلته هذه فيما بينه وبين الله. العلاج بالإكثار من تلاوة كتاب الله وتدبره والرجوع إلى كتب أهل العلم التي عالجت هذه النواحي أكثر من عالج فيما نعلم. العلامة ابن القيم في كتابه المذكور وفي كتاب آخر مفتاح دار السعادة وكتيب صغير الوابل الصيب من الكلم الطيب، وأحيانا في بعض النقاط في كتابه الفوائد، ينبغي أن يعيش شبابنا مع هذه الكتب في هذا الوقت، في هذا الوقت المادي، وقت مادي كثر فيه الكلام وانصرف كثير من الشباب من طلب العلم إلى أمور أخرى لا نستطيع الخوض فيها الآن. نقتصر ونشير هذه الإشارة وندعو شبابنا إلى أن يعيشوا مع هذه الكتب ليعالجوا أمراض أنفسهم. الخامس المحبة. المحبة هي بيت القصيد، محبة الله تعالى روح الإيمان. الذي فقد محبة الله إيمانه إيمان شكلي. محبة الله كيف تعرف من نفسك أنك تحب الله؟ إذا اتحد مراد المحب مع مراد المحبوب صدقت المحبة وصدق التوحيد. إذا اتحد مراد المحب مع مراد المحبوب، المحب العبد، المحبوب الله، إذا اتحد مرادك مع مراد الله بالإرادة الشرعية الدينية لا بالإرادة الكونية، أي أن تتفق وتحب مرضات الله، تحب من يحبه الله، تحب ما يحبه الله من الأعمال من الإيمان والعمل الصالح، تحب من يحب الله من أوليائه، وتبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. يتفق مرادك مع مراد المحب، هنا تصدق المحبة. لا يتم ذلك بالروايات والحكايات هكذا، ولكن عمل قلبي ومجاهدة النفس. يجاهد المرء نفسه فيختبر نفسه هل اتحد مراده مع مراد الله، بحيث يخالف هواه ومألوفاته وشهواته ويرغم نفسه على اتباع مرضات الله تعالى، بذلك يصدق في المحبة. يحب التوحيد ويحب الموحدين، يحب الإيمان ويحب المؤمنين، يكره الكفر ويكره الكافرين، يكره النفاق ويكره المنافقين. بهذا يتحد مراده مع مراد رب العالمين سبحانه. المحبة لتوحيد الله المالك المنعم المتفضل خالصا من القلب المنافية للبغض لشيء من الإسلام. لو كره شيئا من الإسلام، لو كره شيئا مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يصدق في محبة الله. وكما قلنا من محبة الله تعالى أن تحب ما يحبه الله، أن تحب الإسلام كله عقيدة وشريعة، لا تتضايق من العقيدة، لا تعقدك العقيدة، الله المستعان، لا تستثقل العقيدة، بل تحب العقيدة وأهل العقيدة، تحب التوحيد وأهل التوحيد، وتحب الشريعة ومن يحكم الشريعة. بهذا تكون صادقا في محبة الله. لو كره الإنسان شيئا من الإسلام ولو لم يكن من الواجبات حتى من السنن، لو كره كراهة، هذه الكراهة تؤثر في هذا العنوان، عنوان المحبة، ومن فقد محبة الله فقد الإيمان كله. لذلك الشرك في المحبة من أخطر أنواع الشرك. الشرك في المحبة، إذا أحب المرء غير الله كما يحب الله، وعظم غير الله كما يعظمه، وتذلل لغير الله كما يتذلل لرب العالمين، هذا شرك أكبر وأخطر من أخطر أنواع الشرك. في هذه النقطة لابد لنا من وقفة تفصيلية. الحب مع الله شرك أكبر، المحبة مع الله شرك أكبر وأخطر. لكن هنا محبة طبيعية، المحبة الطبيعية لا تؤثر، لا تؤثر في توحيدك. تحب سيارتك، تحب مالك، تحب ولدك وأهلك، هذه محبة طبيعية لا تؤثر في توحيدك، إذ ليس فيها معنى التذلل ومعنى التعظيم. لتفرق بين المحبتين، بين المحبة الطبيعية والمحبة ومحبة الله تعالى التي هي العبادة. المحبة التي هي العبادة فيها تذلل للمحبوب وفي تعظيم المحبوب. من يحب ماله وولده وأهله محبة طبيعية ليس في هذه المعاني، لذلك لا تؤثر في توحيده، هذه واحدة. الأمر الثاني الحب في الله، فرق بين الحب في الله والحب مع الله. الحب مع الله هو الشرك الأكبر الذي وصفناه بأنه خطير. أما الحب في الله بفيه ولله من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله. الحب في الله ولأجل الله. ظننت في رجل الخير والصلاح والتقوى، غلب على ظنك أنه يحب الله ويحب دين الله ويحب شريعة الله، تحبه. لماذا أحببته؟ لأجل الله. لذلك تخبره بأنك تحبه في الله. هذه المحبة عمل عظيم يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك هو ومن أحبه من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجلان تحبا في الله واجتمع على ذلك وتفرقا على ذلك. لا بد من هذا التفصيل عند ذكر المحبة. السادس القبول لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام بدون إنكار ولا تردد. قبول التوحيد وقبول لا إله إلا الله معناه أن تقبل أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام وتمتثل وتنتهي عن نواهي الله ونواهي رسوله عليه الصلاة والسلام، تقبل كل ذلك بصدر رحب دون توقف. إذا صدر أمر من الله في شيء أو من رسوله عليه الصلاة والسلام قبلت ذلك بدون أدنى تردد. صدر الحكم فيك وعليك، حكم من الله يجب أن ترضى، لا أنك ترضى الحكم إذا كان الحكم على غيرك، الحكم لك ضد غيرك ولم يكن الحكم في صالحك. سواء كان الحكم في صالحك أو في صالح غيرك يجب أن ترضى ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، هنا القبول، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم ويسلموا تسليما، أكد بالمصدر المؤكد، ويسلموا تسليما كاملا لا توقف فيه ولا حزازة ولا تردد. هكذا يقبل أوامر رب العالمين وأوامر نبيه والنواهي أيضا دون توقف أو تردد، بل راضيا بذلك. السابع الانقياد، الانقياد لها المنافي للترك، فيقوم بمقتضى لا إله إلا الله بالقبول والرضا. الانقياد ألا يأتي بما يناقض لا إله إلا الله، يستسلم وينقاد. قال لا إله إلا الله فعرف معناها، معناها لا معبود بحق إلا الله، لا يقع في عبادة غير الله، في دعوة غير الله، في حال شدة في الاستغاثة بغير الله، لا يقع في التحاكم إلى غير شرع الله، ولا يرضى ذلك ولا يجيز ذلك. وقد تقدم أن فصلنا هنا وذكرنا ستة أقسام يكفر فيها الإنسان كفرا بواحا، يأتي في هذا المكان الانقياد لشرع الله، تحب شرع الله وترضى بها وتنقاد، لأن كل ذلك راجع لمعنى لا إله إلا الله. من انقاد لشرع الله، من انقاد للإسلام شريعة عقيدة وشريعة، انقاد للا إله إلا الله. ومن خالف شرع الله ووقع فيما يناقض لا إله إلا الله كما سيأتي في نواقض الإسلام، كأن رضي بحكم غير الله أيا كان ذلك الحكم مستوردا أو محليا، إنه لم ينقض بل خالف ونقض لا إله إلا الله. هكذا يجب أن تحفظ هذه الشروط، وتأتي في الدرس الآتي إن شاء الله شرح وذكر الأدلة على ذلك حسب ما ورد في النسخة التي بين أيديكم بعد أن يتحصل عليها جميع الزملاء. هذه هي الشروط. قبل أن ننتقل إلى ذكر الأدلة التي ساقها من جمع هذه الرسالة المباركة، وقبل أن ننتقل أيضا إلى ذكر نواقض الإسلام، ونحن قد أنهينا شرح الأصول الثلاثة، إذا كان لدى الحضور أسئلة تتعلق بهذه الدروس التي تمت الآن لا بأس من الإجابة على أسئلتهم. نشترط هذه الأيام أن نتجنب الدينية، بل أن تكون الأسئلة دائما في موضوع الدرس، هذا الذي كنا تعودنا سابقا، لكن غصبا أن عودتمونا أسلوب آخر، عادتنا الإجابة تكون على الأسئلة التي في موضوع الدرس، فإذا بنا نخرج بغير اختيارنا إلى أساليب أخرى، فلنحول أسلوبنا من الآن فصاعدا إلى أسلوب طلاب العلم سابقا، ذلك هو الأسلوب المبارك النافع إن شاء الله. سائل يسأل فيناقش مناقشة علمية التي حثينا عليها الآن. قلتم إن بعض الناس أو بعض الصحابة حلفوا بغير الله أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يعاملهم معاملة المرتدين. الجواب: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لا وأبي، قال له إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. لم يجري عليه أحكام المرتد، وهذا الاستنباط ليس من عندي فقط، هذا استنباط أهل العلم. من هذه الوقائع يستفاد ويستدل على أن الحلف بغير الله ما لم يصل إلى الدرجة التي وصفناها من الشرك الأصغر غير ناجل عن الملة. والآخر: أما المرتد فحكمه معلوم، المرتد له حد، حده ضرب بالسيف بعد الاستتابة. وبعض المرتدين الذين يكون ارتدادهم بالنفاق يرى بعض أهل العلم أو يختلفون هل يستتاب أم لا، وحد المرتد معروف في الإسلام ضرب بالسيف. هذا الذي أعني أنه لم يعامل من حلف من غير الله بمعاملة المرتد. يسألني أحد الإخوة أنهم يصلون خلف إمام وهو يشرب الدخان، وهذا موضوع أين الذي كتب وضح لك أو اقرأ لكن تعرف سؤاله. أوهام من الأوقات، سائل يسأل: يوجد إمام رسمي يصلي بالمسلمين وهو يشرب الدخان، هل يصلى خلفه أم لا؟ الجواب: أما من حيث الصحة الصلاة صحيحة، ولكن لا يجوز للجهات الرسمية أن يعينوا للمسلمين إماما غير ملتزم. الإمام على فيه إمام يقتدى به كما يقتدى به في الصلاة، يقتدى به في أخلاقه وسلوكه والتزامه. ينبغي أن يختار الإمام إماما، لا يختار الإمام لكونه يحفظ القرآن فقط كما نلاحظ. يلاحظ في بعض المساجد يشترطون في الإمام أن يكون حافظا للقرآن ولو كان عاميا جاهلا لا يفهم شيئا، إلا أنه يجود القرآن تجويدا. هذا خطأ منهم في فهمهم، يؤم الناس أقرأهم بكتاب الله، هذا خطأ. أقرأهم لكتاب الله سابقا معناه يحفظ ويفهم وفقيه، لأن وضعهم غير وضعنا. يحفظون 10 آيات ويفهمون معنى هذه الآيات وما فيها من الأحكام والتوحيد، معناه الحافظ لكتاب الله عندهم حافظ فقيه عالم. أما كوننا نحفظ طفلا القرآن يقرأ ولا يفهم ويتقدم يصلي بالناس ولا يعرف شيء من الصلاة من فقه الصلاة، لا، هذا خطأ، هذا من باب الاستقرار. أما عدم ملاحظة إن الإمام ملتزم غير حليف غير مدخن لا يجر ثوبة، يلاحظ في جميع صفات المؤمنين الملتزمين، لابد من ملاحظة هذه الأمور في الإمام. شرع الإمام مالك الصلاة خلف الحليب يكره، والكراهة عند الإمام مالك في اصطلاحه تصل إلى حد الحرمة، لأنه كثيرا ما يقول الإمام أكره هذا وذلك الحكم حرام، لئلا نفهم خطأ، الحرمة لا تؤدي، حتى لو قلنا الابتداء به حرام لا تؤدي إلى البطلان، ينبغي أن تكونوا فقهاء. من ارتكب معصية معصيته لا تبطل صلاته ما لم تصل إلى حد الكفر، وإذا قلنا هذا الشيء واجب، ترك الواجب معصية لا يؤدي إلى البطلان، فرق بين الواجب وبين الشرط. لو قلنا يشترط في الإمام ألا يكون حديثا وألا يكون مدخنا، معناه لو انتفى هذا الشرط انتفى المشروع، الصلاة خلفه باطلة. لم نقل بذلك ولم يقل أحد بذلك، غاية ما يقال إنه حرام، وارتكاب المحرم معصية وترك الواجب معصية، لا يؤدي كل ذلك إلى بطلان الصلاة. لذلك لو ابتليت في سفرك بإمام حليق مدخر يجر ثوبه، اجتمعت في هذه الأمور كلها، صلى بك أو رأيته يصلي بالناس، هل من الفقه أن تقتدي به وتصلي خلفه أو تصلي منفردا؟ من الفقه أن تقتدي به وتصلي خلفه ولا تصلي منفردا، تترك صلاة الجماعة تصلي معه، فصلاتك صحيحة، ولكن عليك أن تنبهه وتنصحه بعد الصلاة، والصلاة من حيث هي صحيحة. هذه الأمور ينبغي أن نفهمها فهما دقيقا. ما حكمه؟ الأخوة اللي لما يكتبوا خط واضح. ما حكم من أخل بشرط من شروط كلمة التوحيد؟ لنا عودة إلى هذه الشروط، ومع ذلك أجيب بإيجاز. من ترك شرطا من تلك الشروط قال ما اعتبرناها شرط من الشروط ما صح توحيده. من أخل شرطا من شروط لا إله إلا الله لم يصح توحيده، هذا مقتضى الشرط. يقول السائل إن في المدارس في أحد المواد الدراسية إن علم التوحيد هو علم الكلام، فأرجو أن توضح هذه المسألة، وهل يوجد في كتب المقررة في المدارس عندنا هنا الابتدائية وغير الابتدائية مثل هذا التعبير أن علم التوحيد هو علم الكلام؟ أين السائل؟ أين وجدت؟ نعم؟ موجود الكتاب؟ ممكن تحضره؟ الطالب يقول هذا كتاب موجود في أيدي الناس، علم التوحيد هو علم الكلام، يبدو ان واضع هذا الكتاب او هذه المذكرة اشعري تسرب ودخل في اعضاء المسؤولين عن وضع المنهج ودراسة الكتب المقررة في المدارس، هذا امر خطير جدا. كون الاشعري تمكن الى درجة أنه يملي عقيدته هذه على المنهج ويلبس على النشء الجديد بأن التوحيد هو علم الكلام، لو قيل لطالب لهذا الطالب ما هو علم الكلام لا يدري ما هو علم الكلام، لكن المدرس الذي دس هذا الدس يعرف معنى ذلك. علم الكلام ضد التوحيد، علم الكلام يبحث أحسنه وهو الطريقة الأشعرية، يدرسون توحيد الربوبية فقط مع إثبات بعض الصفات، يعني بالنسبة لما يتعلق بالإلهيات، لأن البحث هنا في مباحث الإلهيات وشؤون المعاد والنبوات. بالنسبة لما يتعلق بالإلهيات يبحث علم الكلام على الطريقة الأشعرية التي أقرب طريقة إلى منهج أهل السنة والجماعة، بعد إثبات 50 عقيدة على طريقتهم التي لا نطيل الآن في شرحها، وأنتم تعرفون منها الصفات 7 المعاني. بعدها إنما يبحثون في توحيد الربوبية، يبحث في وجود الله، فيطالب الدليل على إقامة الدليل العقلي، فيطالب الطالب المنهج، يطالب الطالب أن يقيم الدليل العقلي على وجود الله تعالى. يأخذون 10 أيام أو 8 شهور في إثبات وجود الله. يا سبحان الله، من الذي أنكر وجود الله؟ إلا من عاند كالماركسيين الذين يقولون لا إله والحياة مادة، هذا عناد جديد، والدهريون السابقون، وإلا كل من ينتسب إلى الإسلام، بل حتى الكفار أو حتى أكثر الكفار لم يترددوا في وجود الله تعالى وفي قدرته وأنه مدبر الأمور كما تقدم. انشغالهم وشغل الطالب بإثبات وجود الله، بعد إثبات وجود الله تعالى ينتقل إلى إثبات قدرة الله وإلى إثبات إرادة الله، كل ذلك بالأدلة العقلية، تاركين الأدلة النقلية. والأدلة النقلية قد يعرفونها وأحيانا يذكرونها، خصوصا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يذكرون وهو السميع البصير، ولكن يقولون مثل هذه الآية يستأنس بها، وإنما للاعتبار بها أيضا لا للاعتماد عليها، الاعتماد في هذا الباب على الدليل العقلي. هؤلاء الأشاعر المساكين الذين هم أقرب الناس إلى منهج أهل السنة والجماعة يبحثون هذا البحث. وإذا ذهبنا كثيرا معهم إلى المعتزلة والجهمية لا تجد عندهم توحيدا، التوحيد عندهم ضد التوحيد، من الأصول عند المعتزلة، من أصولهم التوحيد، الأصل الأول من الأصول 6 عندهم التوحيد. ما هو التوحيد؟ نفي صفات الله تعالى. لماذا؟ لأن إثبات الصفات إما أن تثبت صفات كل صفة قديمة، فوقعت في إثبات القدماء، الله قديم والقدرة قديمة والإرادة قديمة والعلم قديم، أثبت قدماء، وهذا يتنافى مع التوحيد. إذن التوحيد عندهم نفي الصفات. وإن قلت ليست قديمة ولكنها حادثة، جعلت الله محلا للحوادث، وهذا تشبيه لله بالمخلوق، يتنافى مع التوحيد. إذن التوحيد عندهم ضد التوحيد، عدم التوحيد. التوحيد عند علماء الكلام عدم التوحيد. وكيف يقال التوحيد هو علم الكلام؟ لذلك طلبت من الطالب أن يحضر هذا الكتاب، وفي الواقع هذه المسألة، هذه الجملة الصغيرة، جملة هدامة، دسها من دس في المنهج ليلبس على الشباب، فنسأل الله لنا ولشبابنا الثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي، وذلك اليوم الجمعة الموافق 18 ليلة 19 من شهر صفر لعام 1441 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف عليه رحمه الله: شروط لا إله إلا الله. الأول: العلوم معناها نفي وإثبات. الثاني: اليقين وهو كمال اليقين بها المناسب للشك والريب. الثالث: الإخلاص المناسب للشرك. الرابع: الصدق المناسب لجلب المال والنفاق. الخامس: المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. الثالث: التوصيات بحقوقنا وهي أعمال مناسبة لإخلاص لله وطلبا لمصالحه. السابع: القبول المناسب للوقت. أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى.
التقديم والتأخير يقرأ على كل
أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله: إلا من شرب الحق وهم يعلمون. أي لا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما أحسن به من القلوب. ومن السنة في الحديث الثالث الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. ودليل اليقين قوله تعالى: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. فاشترط في حس ايمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا اي لم يشكوا.
أي لم يشكوا.
أما المرتاب فهو من المنافقين. ومن السنة الحديث الثالث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله فيهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: لا يلقى الله فيهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا من حديث طويل: فالتقيت من وراء هذا الحائط من وراء هذا الحائط ذكر من لا إله إلا الله مستيقنا بها قدر فبشره بالجنة. ودليل الإخلاص قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن السنة الحديث الثالث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسعد الناس بشفاعتي لو قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كونته. وفي الصحيح عن عثمان بن مالك عن عثمان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حرم على الله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. ومن نتائج يوم وليلة من حديث رجلين من الصحابة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه إلا فتح الله له السماء فتحا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الجنة وحق لعبد نظر الله الجن أن يعطيه سؤاله. ودليل الصدق قوله تعالى: أيها المؤمنون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يهتدون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا يقلد إلا حرمه الله على النار. ودليل المحبة قوله تعالى: ومن
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بتوفيق الله تعالى أنهينا القراءة في الأصول الثلاثة، فأرجو أن شبابنا حفظوها وفهموها كما نرجو أن نتمكن من استنساخ هذا الشرح حتى يطبع إن شاء الله ويستفيد طلاب العلم. فالآن إكمالا للفائدة نواصل الكلام في شروط لا إله إلا الله، ثم في نواقض الإسلام، ثم الأصول الستة، حتى نكمل، وبعد ذلك إن شاء الله نبدأ في الكتاب الذي نتفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في شروط لا إله إلا الله، وهي سبعة، الشروط سبعة. وهذه الشروط كما سمعتم فيما قرئ عليكم شروط استنتاجية، استنتجها واستنبطها أهل العلم من الكتاب والسنة، ومما نحمد الله عليه أن توحيدنا ليس آراء الرجال. التوحيد الذي ندرسه والعقيدة التي نتعلمها مستنبطة من كتاب الله تعالى
ومن السنة الصحيحة، حتى السنة نشترط صحتها، ولا يشترط في السنة في باب العقيدة إلا صحة. أريد أن أقول ما يشترطه علماء الكلام في السنة من التواتر حتى لا يستدل بالآحاد في باب العقيدة، هذا بداية تضليلهم وتلبيسهم للناس. لا يوجد ما يشترط أو ما يثبت هذا الشرط في كلام السلف الصالح تصنيف الأحاديث إلى متواترة وآحاد، وإن الآحاد أخبار الآحاد لا يستدل بها في باب العقيدة، هذا كلام باطل. وعلماء المصطلح إنما قسموا الأحاديث إلى آحاد ومتواتر لبيان القوة، إن المتواتر أقوى من الآحاد من حيث القوة فقط، كما قسموا الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف لبيان القوة فقط، وإلا فالحسن من قبيل الصحيح من حيث الاستدلال به، كما يعلم الجميع لا فرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح، لأنه من قبيل المقبول يحتج به. كذلك تقسيم علماء الحديث الأحاديث إلى متواتر وآحاد من حيث القوة والضعف. أما اشتراط التواتر في الأحاديث التي يستدل بها في باب العقيدة وأن الآحاد لا يستدل بها، هذه بداية التلبيس كما قلنا من علماء الكلام على المسلمين ليبعدوهم عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما قبلت هذه المقدمة زادوا شيئا آخر، قالوا هم المعتزلة: المتواتر نفسه وإن كان قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، وما كان ظنيا لا يستدل به في باب العقيدة، فأخرج المتواتر أيضا. ما الذي بقي؟ كتاب الله. قالوا الأدلة اللفظية ظنية كلها كتابا وسنة، الأدلة اللفظية. الأدلة القطعية هي الأدلة العقلية، فأخرجوا الكتاب والسنة من باب الاستدلال في باب العقيدة وهم المعتزلة. وإن كانت الأشاعرة تجامل أهل السنة أحيانا وتجامل المعتزلة أحيانا، مذبذبون بين هؤلاء وبين هؤلاء، ليسوا مع أهل السنة صراحة ولا مع المعتزلة صراحة، بل بين بعيد. الشاهد التدرسون في أصول الفقه وفي بعض كتب المصطلح الذين انقلت عليهم هذه الاصطلاحات ينبغي أن تعلموا أن هذا غير صحيح. وأبو الأصول الإمام الشافعي قرر في رسالته إن الآحاد يستدل بها كالمتواتر تماما في باب العقيدة، وليس أحد أعلم بأصول الفقه حتى قيل له أبو الأصول مثل الإمام الشافعي، ولكن الله حفظه وسلمه من التأثر بعلم الكلام حتى الذين حاربوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي النهاية أخرجوا الكتاب والسنة من هذا الباب واعتمدوا على العدل فضلوا فأضلوا. شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، سبق أن تكلمنا على معنى هذه الكلمة فنكرر ولا بد من التكرار. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ولو قيل لا معبود إلا الله ما صح، المعبودات كثيرة، ولكن المعنى الصحيح لا معبود بحق إلا الله. وجميع المعبودات التي تعبد من دون الله من الأشجار والأحجار والأشخاص عبادتهم أو عبادتها باطلة. لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. وتفسير لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، لا معطي ولا مانع إلا الله، لا نافع ولا ضار إلا الله، ولا مدبر إلا الله، تفسير لتوحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية لم يكن محل معركة قط، وإنما يدرس توحيد الربوبية ليستدل به على توحيد العبادة كما صنع مؤلفنا في أول رسالة. يدرس ويعلم ويتقن توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد العبادة، توحيد فطري يعرفه حتى الكفار. وكما قلت غير مرة، أبو جهل لم يجهل هذا التوحيد ولم يعادي ولم يحارب، وإنما عادى توحيد العبادة وهو أمثاله. هكذا نفهم معنى لا إله إلا الله قبل أن نشرع في شروطها وقبل أن نستعرض نواقض الإسلام. الشرط الأول من الشروط السبعة العلم. العلم راجع للمعاني التي ذكرناها الآن، العلم المنافي للجهل. فيجب على من تلفظ لا إله إلا الله أن يعلم معناها ويعرف مقتضاها ويعمل بمقتضاها. معناها كما قلنا لا معبود بحق إلا الله، ومقتضاها إخلاص العبادة لله وعدم الالتفات بقلبك إلى غير الله. إذا علم بأنه لا معبود بحق إلا الله ولا يشرك به شيئا، لا الشرك الأصغر ولا الشرك الأكبر. الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد، الشرك الأكبر يقضي على التوحيد. الشرك الأصغر ذريعة إلى الشرك الأكبر، الحلف بغير الله ويسير الرياء وقول الإنسان ما شاء الله وشئت. وما في هذا المعنى ذريعة من ذرائع الشرك الأكبر يؤدي إلى الشرك الأكبر. والحلف بغير الله في الأصل من الشرك الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من يحلف بأبيه لم يعامله معاملة المرتد، ولكنه قال له إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. سمع غير مرة عند النبي عليه الصلاة والسلام الحلف بغير الله وكان ينهى، ولم يعامل ذلك معاملة المرتد. استدل أهل العلم من هذه المواقف بأن الحلف بغير الله شرك أصغر. اللهم إلا إذا وجدت قرائن ترفع هذا الشرك إلى درجة الشرك الأكبر، وهذا كثير في هذا الوقت، في الوقت الذي ينكر كثير من الناس وجود الشرك أصلا. منهم من يقول بأن الشرك انتهى مع انتهاء كفار قريش، وهذا لم يعرف الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان عالما. سألت فتاة دكتورا كبيرا هذا الخبر، وقعت عليهم بغير قصد في إذاعة من الإذاعات، سألت عن حكم الحلف بغير الله هل ذلك شرك؟ كان جواب فضيلته لا نرى ذلك، لا نقول ذلك. واستدلت الفتاة بالأحاديث، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسمو، من حلف بغير الله فقد أشرك. كان جوابه يقول بهذا بعض المتشددين، ونحن لا نرى ذلك، لا نرى بنون العظمة لا نرى ذلك. أصر على ذلك وحاولت الفتاة أن تقنعه فعجزت. هذا الدكتور مشهور له مؤلفات في أيدي شبابنا، يرى بأن الحلف بغير الله ليس بشيء. مع ذلك بجواره فيها هو يدعو عوام المسلمين غير الله ويحلفون به ويخافون منه كما يخافون رب العالمين. لو قال قائل لبعض هؤلاء الذين يعظمون مشايخ الطرق، لو قيل له احلف بالله لحلف بالله ولا يبالي كاذبا او صادقا، لكن لو قيل له احلف بالشيخ وبرأس الشيخ وبعتبة الشيخ قال لا لا لا، الله كريم يعفو والشيخ لا يعفو، الشيخ يدمر، يعتمد على كرم الله، يحلف بالله صادقا او كاذبا ولا يبالي، لانه يعلم بان الله غفور رحيم، وان كان وضع هذا في غير موضعه. لكن محل الشاهد شدة الخوف من الشيخ، وأنه لا يكاد يحلف به أبدا إلا إذا كان صادقا 100% خوفا منه. من اعتقد أن المحلوف به يؤثر فيه فيضره انتقل الحلف بغير الله في حقه إلى الشرك الأكبر، لما وقع في نفسه من الخوف من المحلوف به وتعظيمه، لا لمجرد الحلف بغير الله. هكذا يجب أن نفقه، لا نطلق فنقول الحلف بغير الله شرك أصغر، لا، يجب أن نشره واقع أمتنا، هذا واقع الأمة في الغالب الكثير. عوام المسلمين الذين يتربون في أحضان مشايخ الطرق يعظمون المشايخ تعظيما لا ينبغي إلا لله، ويخافون منهم خوفا لا ينبغي إلا من الله. هؤلاء إذا حلفوا بشيخهم هذا الحلف شرك أكبر في حقهم، ذلك لجهلهم لمعنى لا إله إلا الله. لو علموا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن هذه الكلمة تنافي الشرك، ما وقعوا في ذلك. كذلك من العلم أن يعلم بأن هذه الكلمة كما تحرم دعوة غير الله كذلك تحرم التحاكم إلى غير الله والحكم بغير شرع الله، كل ذلك تحرم، لأن التوحيد الذي يسمى اليوم بتوحيد الحاكمية، نحن نسمي توحيد الطاعة والمتابعة، داخل في توحيد العبادة. هذه الكلمة كما تحرم دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله تحرم الحكم إلى غير شرع الله والتحاكم إلى غير شرع الله والحكم بغير ما أنزل الله، كل ذلك تحرم، وهذا كل داخل في العلم. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك في ذلك. العبد الذي علم معنى لا إله إلا الله وعرف مقتضاها وطبقها يجب أن يصل هذا العلم إلى درجة اليقين. اليقين أعلى مراتب العلم، العلم البدائي بداية العلم، ثم يجب أن يترقى هذا العلم إلى درجة اليقين حيث لا يشك في معنى هذه الكلمة وفيما تحرم هذه الكلمة، يصل إلى درجة اليقين هكذا. الثالث الإخلاص المنافي للشرك في ذلك، الإخلاص لله. قد يقول الإنسان لا إله إلا الله، وقد يفسر بأنه لا معبود بحق إلا الله، لكن قد ينقصه الإخلاص، يريد بذلك غير وجه الله، يريد أن يعيش مع المسلمين، يريد أن يحسن به الظن، يريد أن يكون محل ثقة بين الناس، وهو يعلم وليس في شك، لكن لم يرد بعلمه اليقين، لم يرد وجه الله، أراد أن يعيش بين الناس محترما لأنه صاحب لا إله إلا الله. هذه خسارة ليس بعدها خسارة، خسارة إذا وصل الإنسان، يعني وصل الرياء للإنسان، دخل الرياء في عقيدة المرء خسر. فنسأل الله لنا ولكم الثبات. الرابع الصدق، الصدق مع الله المنافي للنفاق. يجب أن يكون صادقا مع الله فيما يقول وفيما يفعل وفيما يعتقد. الإخلاص ثم الصدق. الصدق أعلى درجات الإخلاص، يخلص ويصدق مع الله في هذا الإخلاص، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. الصدق وعدم الصدق أمر لا يعلمه إلا الله. بحث العلامة ابن القيم هاتين المرتبتين، مرتبة الإخلاص ومرتبة الصدق، في كتابه طريق الهجرتين كلاما لا مزيد عليه فيما يكتبه الناس فيما نعلم. هذه المراتب ينبغي أن تدرك، مراتب عظيمة. الصدق قد يتظاهر الإنسان بالإخلاص ولا يظهر عليه شيء، لكن الله يعلم منه عدم الصدق في إخلاصه أو الصدق في إخلاصه. إذن هذا شيء يعالج به الإنسان نفسه، عدم الصدق وعدم الإخلاص مرض نفسي لا يطلع عليه غير عالم السر والنجوى، ولكن العبد يعالج مشكلته هذه فيما بينه وبين الله. العلاج بالإكثار من تلاوة كتاب الله وتدبره والرجوع إلى كتب أهل العلم التي عالجت هذه النواحي أكثر من عالج فيما نعلم. العلامة ابن القيم في كتابه المذكور وفي كتاب آخر مفتاح دار السعادة وكتيب صغير الوابل السيب من الكلم الطيب، وأحيانا في بعض النقاط في كتابه الفوائد، ينبغي أن يعيش شبابنا مع هذه الكتب في هذا الوقت، في هذا الوقت المادي، وقت مادي كثر فيه الكلام وانصرف كثير من الشباب من طلب العلم إلى أمور أخرى لا نستطيع الخوض فيها الآن. نقتصر ونشير هذه الإشارة وندعو شبابنا إلى أن يعيشوا مع هذه الكتب ليعالجوا أمراض أنفسهم. الخامس المحبة. المحبة هي بيت القصيد. محبة الله تعالى روح الإيمان. الذي فقد محبة الله إيمانه إيمان شكلي. محبة الله كيف تعرف من نفسك أنك تحب الله؟ إذا اتحد مراد المحب مع مراد المحبوب صدقت المحبة وصدق التوحيد. إذا اتحد مراد المحب مع مراد المحبوب، المحب العبد، المحبوب الله، إذا اتحد مرادك مع مراد الله بالإرادة الشرعية الدينية لا بالإرادة الكونية، أي أن تتفق وتحب مرضات الله، تحب ما يحبه الله، تحب ما يحبه الله من الأعمال من الإيمان والعمل الصالح، تحب من يحب الله من أوليائه، وتبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. يتفق مرادك مع مراد المحب، هنا تصدق المحبة. لا يتم ذلك بالروايات والحكايات هكذا، ولكن عمل قلبي ومجاهدة النفس. يجاهد المرء نفسه فيختبر نفسه هل اتحد مراده مع مراد الله، بحيث يخالف هواه ومألوفاته وشهواته ويرغم نفسه على اتباع مرضات الله تعالى، بذلك يصدق في المحبة. يحب التوحيد ويحب الموحدين، يحب الإيمان ويحب المؤمنين، يكره الكفر ويكره الكافرين، يكره النفاق ويكره المنافقين، بهذا يتحد مراده مع مراد رب العالمين سبحانه. المحبة لتوحيد الله المالك المنعم المتفضل خالصا من القلب المنافية للبغض لشيء من الإسلام. لو كره شيئا من الإسلام، لو كره شيئا مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يصدق في محبة الله. وكما قلنا من محبة الله تعالى أن تحب ما يحبه الله، أن تحب الإسلام كله عقيدة وشريعة، لا تتضايق من العقيدة، لا تعقدك العقيدة، الله المستعان، لا تستثقل العقيدة، بل تحب العقيدة وأهل العقيدة، تحب التوحيد وأهل التوحيد، وتحب الشريعة ومن يحكم الشريعة. بهذا تكون صادقا في محبة الله. لو كره الإنسان شيئا من الإسلام ولو لم يكن من الواجبات حتى من السنن، لو كره كراهة، هذه الكراهة تؤثر في هذا العنوان، عنوان المحبة، ومن فقد محبة الله فقد الإيمان كله. لذلك الشرك في المحبة من أخطر أنواع الشرك، الشرك في المحبة. إذا أحب المرء غير الله كما يحب الله، وعظم غير الله كما يعظمه، وتذلل لغير الله كما يتذلل لرب العالمين، هذا شرك أكبر وأخطر من أخطر أنواع الشرك. في هذه النقطة لابد من لابد لنا من وقفة تفصيلية. الحب مع الله شرك أكبر، المحبة مع الله شرك أكبر وأخطر. لكن هنا محبة طبيعية، المحبة الطبيعية لا تؤثر، لا تؤثر في توحيدك. تحب سيارتك، تحب مالك، تحب ولدك وأهلك، هذه محبة طبيعية لا تؤثر في توحيدك، إذ ليس فيها معنى التذلل ومعنى التعظيم. لتفرق بين المحبتين، بين المحبة الطبيعية والمحبة ومحبة الله تعالى التي هي العبادة. المحبة التي هي العبادة فيها تذلل للمحبوب وفي تعظيم المحبوب. من يحب ماله وولده وأهله محبة طبيعية ليس في هذه المعاني، لذلك لا تؤثر في توحيدك، هذه واحدة. الأمر الثاني الحب في الله، فرق بين الحب في الله والحب مع الله. الحب مع الله هو الشرك الأكبر الذي وصفناه بأنه خطير. أما الحب في الله بفيه ولله من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله، الحب في الله ولأجل الله. ظننت في رجل الخير والصلاح والتقوى، غلب على ظنك أنه يحب الله ويحب دين الله ويحب شريعة الله، تحبه. لماذا أحببته؟ لأجل الله. لذلك تخبره بأنك تحبه في الله. هذه المحبة عمل عظيم يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك هو ومن أحبه من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجلان تحابا في الله واجتمع على ذلك وتفرقا على ذلك. لا بد من هذا التفصيل عند ذكر المحبة. السادس القبول لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام بدون إنكار ولا تردد. قبول التوحيد وقبول لا إله إلا الله معناه أن تقبل أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام وتمتثل وتنتهي عن نواهي الله ونواهي رسوله عليه الصلاة والسلام. تقبل كل ذلك بصدر الرحب دون توقف، إذا صدر أمر من الله في شيء أو من رسوله عليه الصلاة والسلام قبلت ذلك بدون أدنى تردد، صدر الحكم فيك وعليك حكم من الله يجب أن ترضى، لا أنك ترضى الحكم إذا كان الحكم على غيرك، الحكم لك ضد غيرك ولم يكن الحكم في صالحك، سواء كان الحكم في صالحك أو في صالح غيرك يجب أن ترضى ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، هنا القبول، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم ويسلموا تسليما، أكد بالمصدر المؤكد، ويسلموا تسليما كاملا لا توقف فيه ولا حزازة ولا تردد. هكذا يقبل أوامر رب العالمين وأوامر نبيه والنواهي أيضا دون توقف أو تردد، بل راضيا بذلك. السابع الانقياد، الانقياد لها المنافي للترك فيقوم بمقتضى لا إله إلا الله بالقبول والرضا. الانقياد أن لا يأتي بما يناقض لا إله إلا الله يستسلم وينقاد. قال لا إله إلا الله فعرف معناها، معناها لا معبود بحق إلا الله، لا يقع في عبادة غير الله، في دعوة غير الله، في حال شدة في الاستغاثة بغير الله، لا يقع في التحاكم إلى غير شرع الله، ولا يرضى ذلك ولا يجيز ذلك. وقد تقدم أن فصلنا هنا وذكرنا ستة أقسام يكفر فيها الإنسان كفرا بواحا، يأتي في هذا المكان. الانقياد لشرع الله، تحب شرع الله وترضى بها وتنقاد، لأن كل ذلك راجع لمعنى لا إله إلا الله. من انقاد لشرع الله، من انقاد للإسلام شريعة عقيدة وشريعة، انقاد للا إله إلا الله. ومن خالف شرع الله ووقع فيما يناقض لا إله إلا الله كما سيأتي في نواقض الإسلام، كان رضي بحكم غير الله أيا كان ذلك الحكم مستوردا أو محليا، إنه لم ينقض بل خالف ونقض لا إله إلا الله. هكذا يجب أن تحفظ هذه الشروط، وتأتي في الدرس الآتي إن شاء الله شرح وذكر الأدلة على ذلك حسب ما ورد في النسخة التي بين أيديكم بعد أن يتحصل عليها جميع الزملاء. هذه هي الشروط. قبل أن ننتقل إلى ذكر الأدلة التي ساقها من جمع هذه الرسالة المباركة، وقبل أن ننتقل أيضا إلى ذكر نواقض الإسلام، ونحن قد أنهينا شرح الأصول الثلاثة، إذا كان لدى الحضور أسئلة تتعلق بهذه الدروس التي تمت الآن لا بأس من الإجابة على أسئلتهم، نشترط هذه الأيام أن نتجنب الدينية، بل أن تكون الأسئلة دائما في موضوع الدرس، هذا الذي كنا تعودنا سابقا، لكن غصبا عنا عودتمونا أسلوب آخر، عادتنا الإجابة تكون على الأسئلة التي في موضوع الدرس، فإذا بنا نخرج بغير اختيارنا إلى أساليب أخرى، فلنحول أسلوبنا من الآن فصاعدا إلى أسلوب طلاب العلم سابقا، ذلك هو الأسلوب المبارك النافع إن شاء الله. سائل يسأل فيناقش مناقشة علمية التي حثينا عليها الآن، قلتم إن بعض الناس أو بعض الصحابة حلفوا بغير الله أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يعاملهم معاملة المرتدين؟ الجواب: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لا وأبي. قال له: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. لم يجري عليه أحكام المرتد. وهذا الاستنباط ليس من عندي فقط، هذا استنباط أهل العلم. من هذه الوقائع يستفاد ويستدل على أن الحلف بغير الله ما لم يصل إلى الدرجة التي وصفناها من الشرك الأصغر غير ناتل عن الملة. والآخر: أما المرتد فحكمه معلوم. المرتد له حد، حده ضرب بالسيف بعد الاستتابة. وبعض المرتدين الذين يكون ارتدادهم بالنفاق يرى بعض أهل العلم أو يختلفون هل يستتاب أم لا. وحد المرتد معروف في الإسلام، ضرب بالسيف. هذا الذي أعني أنه لم يعامل من حلف من غير الله بمعاملة المرتد. يسألني أحد الإخوة أنهم يصلون خلف إمام وهو يشرب الدخان، وهذا موضوع أين الذي كتب وضح لله أو إدرا أكون تعرف سؤاله.
هذا الموضوع من الأوقاف.
من الأوقاف؟ نعم. سائل يسأل: يوجد إمام رسمي يصلي بالمسلمين وهو يشرب الدخان، هل يصلى خلفه أم لا؟ الجواب: أما من حيث الصحة الصلاة صحيحة، ولكن لا يجوز للجهات الرسمية أن يعينوا للمسلمين إماما غير ملتزم. الإمام على اسمه إمام يقتدى به كما يقتدى به في الصلاة، يقتدى به في أخلاقه وسلوكه والتزامه. ينبغي أن يختار الإمام إماما، لا يختار الإمام لكونه يحفظ القرآن فقط كما نلاحظ. يلاحظ في بعض المساجد يشترطون في الإمام أن يكون حافظا للقرآن ولو كان عاميا جاهلا لا يفهم شيئا، إلا أنه يجود القرآن تجويدا. هذا خطأ منهم في فهمهم، يؤم الناس أقرأهم بكتاب الله، هذا خطأ. أقرأهم لكتاب الله ثابتا معناه يحفظ ويفهم وفقيه، لأن وضعهم غير وضعنا. يحفظون 10 آيات ويفهمون معنى هذه الآيات وما فيها من الأحكام والتوحيد، معناه الحافظ لكتاب الله عندهم حافظ فقيه عالم. أما كوننا نحفظ طفلا القرآن يقرأ ولا يفهم ويتقدم يصلي بالناس ولا يعرف شيء من الصلاة، من فقه الصلاة، لا، هذا خطأ، هذا من باب الاستقرار. أما عدم ملاحظة إن الإمام ملتزم غير حليف غير مدخن لا يجر ثوبة، يلاحظ في جميع صفات المؤمنين الملتزمين، لابد من ملاحظة هذه الأمور في الإمام. شرع الإمام مالك الصلاة خلف الحليف يكره، والكراهة عند الإمام مالك في اصطلاحه تصل إلى حد الحرمة، لأنه كثيرا ما يقول الإمام: أكره هذا وذلك، الحكم حرام. لئلا نفهم خطأ، الحرمة لا تؤدي، حتى لو قلنا الاقتداء به حرام لا تؤدي إلى البطلان. ينبغي أن تكونوا فقهاء،
من ارتكب معصية معصيته لا تبطل صلاته ما لم تصل إلى حد الكفر. وإذا قلنا هذا شيء واجب، ترك الواجب معصية لا يؤدي إلى البطلان، فرق بين الواجب وبين الشرط. لو قلنا يشترط في الإمام ألا يكون حليقا وألا يكون مدخنا، معناه لو انتفى هذا الشرط انتفى المشروع، الصلاة خلفه باطلة. لم نقل بذلك ولم يقل أحد بذلك، غاية ما يقال إنه حرام، وارتكاب المحرم معصية وترك الواجب معصية، لا يؤدي كل ذلك إلى بطلان الصلاة. لذلك لو ابتليت في سفرك بإمام حليق مدخر يجر ثوبه، اجتمعت في هذه الأمور كلها، صلى بك أو رأيته يصلي بالناس، هل من الفقه أن تبتدي به وتسلي خلفه أو تسلي منفردا؟ من الفقه أن تبتدي به وتسلي خلفه ولا تسلي منفردا، تترك صلاة الجماعة تسلي معه، فصلاتك صحيحة، ولكن عليك أن تنبهه وتنصحه بعد الصلاة، والصلاة من حيث هي صحيحة. هذه الأمور ينبغي أن نفهمها فهما دقيقا. ما حكمه الأخوة اللي لما يكتب خط واضح؟ ما حكم من أخل بشرط من شروط كلمة التوحيد؟ لنا عودة إلى هذه الشروط، ومع ذلك أجيب بإيجاز. من ترك شرطا من تلك الشروط قال ما اعتبرناها شرط من الشروط ما صح توحيده. من أخل شرطا من شروط لا إله إلا الله لم يصح توحيده، هذا مقتضى الشرط. يقول السائل إن في المدارس في أحد المواد الدراسية إن علم التوحيد هو علم الكلام، فأرجو أن توضح هذه المسألة، وهل يوجد في كتب المقررة في المدارس عندنا هنا الابتدائية وغير الابتدائية مثل هذا التعبير أن علم التوحيد هو علم الكلام؟ أين السائل؟ أين وجد؟ نعم؟ موجود الكتاب؟ ممكن تحضره؟ الطالب يقول هذا كتاب موجود في أيدي الناس، علم التوحيد هو علم الكلام. يبدو أن واضع هذا الكتاب أو هذه المذكرة أشعري تسرب ودخل في أعضاء المسؤولين عن وضع المنهج ودراسة الكتب المقررة في المدارس، هذا أمر خطير جدا. كره الأشعري تمكن إلى درجة أنه يملي عقيدته هذه على المنهج، ويلبس على النشء الجديد بأن التوحيد هو علم الكلام. لو قيل لطالب لهذا الطالب ما هو علم الكلام لا يدري ما هو علم الكلام، لكن المدرس الذي دس هذا الدس يعرف معنى ذلك. علم الكلام ضد التوحيد، علم الكلام يبحث أحسنه وهو الطريقة الأشعرية، يدرسون توحيد الربوبية فقط مع إثبات بعض الصفات، يعني بالنسبة لما يتعلق بالإلهيات، لأن البحث هنا في مباحث الإلهيات وشؤون المعاد والنبوات. بالنسبة لما يتعلق بالإلهيات يبحث علم الكلام على الطريقة الأشعرية التي أقرب طريقة إلى منهج أهل السنة والجماعة، بعد إثبات 50 عقيدة على طريقتهم التي لا نطيل الآن في شرحها، وأنتم تعرفون منها الصفات 7 المعاني. بعدها إنما يبحثون في توحيد الربوبية، يبحث في وجود الله، فيطالب الدليل على إقامة الدليل العقلي، فيطالب الطالب المنهج، يطالب الطالب أن يقيم الدليل العقلي على وجود الله تعالى. يأخذون عدة أيام أو شهور في إثبات وجود الله. يا سبحان الله، من الذي أنكر وجود الله؟ إلا من عاند كالماركسيين الذين يقولون لا إله والحياة مادة، هذا عناد جديد، والدهريون السابقون، وإلا كل من ينتسب إلى الإسلام، بل حتى الكفار أو حتى أكثر الكفار لم يترددوا في وجود الله تعالى وفي قدرته وأنه مدبر الأمور كما تقدم. انشغالهم وشغل الطالب بإثبات وجود الله، بعد إثبات وجود الله تعالى ينتقل إلى إثبات قدرة الله وإلى إثبات إرادة الله، كل ذلك بالأدلة العقلية، تاركين الأدلة النقلية. والأدلة النقلية قد يعرفونها وأحيانا يذكرونها، خصوصا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يذكرون وهو السميع البصير، ولكن يقولون مثل هذه الآية يستأنس بها، وإنما للاعتبار بها أيضا لا للاعتماد عليها، الاعتماد في هذا الباب على الدليل العقلي. هؤلاء الأشاعر المساكين الذين هم أقرب الناس إلى منهج أهل السنة والجماعة يبحثون هذا البحث. وإذا ذهبنا كثيرا معهم إلى المعتزلة والجهمية لا تجد عندهم توحيدا، التوحيد عندهم ضد التوحيد. من الأصول عند المعتزلة، من أصولهم التوحيد، الأصل الأول من الأصول 6 عندهم التوحيد. ما هو التوحيد؟ نفي صفات الله تعالى. لماذا؟ لأن إثبات الصفات إما أن تثبت صفات كل صفة قديمة، فوقعت في إثبات القدماء، الله قديم والقدرة قديمة والإرادة قديمة والعلم قديم، أثبت قدماء، وهذا يتنافى مع التوحيد. إذن التوحيد عندهم نفي الصفات. وإن قلت ليست قديمة ولكنها حادثة، جعلت الله محلا للحوادث، وهذا تشبيه لله بالمخلوق يتنافى مع التوحيد. إذن التوحيد عندهم ضد التوحيد، عدم التوحيد. التوحيد عند علماء الكلام عدم التوحيد. وكيف يقال التوحيد هو علم الكلام؟ لذلك طلبت من الطالب أن يحضر هذا الكتاب، وفي الواقع هذه المسألة، هذه الجملة الصغيرة، جملة هدامة دسها من دس في المنهج ليلبس على الشباب، فنسأل الله لنا ولشبابنا الثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.